من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المغلوب وقال في الذكرى إلى آخره. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه ما هو الأصل المتنجس؟ هل الأصل فيه جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل فيه عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ الشيخ الأعظم قدس سره اختار أن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل وفاقا للمتأخرين، ثم قال بأننا حتى لو فرضنا أن الإجماعات المتقدمة من السيد المرتضى وشيخ الطائفة والسيد بن زهرة على عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل، هذه الإجماعات موهونة بما ذهب إليه المتأخرون من جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. فصار بصدد بيان كلمات المتأخرين من العلامة والمحقق ومن جاء بعدهما إلى أن المتأخرين قد ذهبوا إلى أن الأصل في الدهن المتنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. نقلنا بعض الأقوال بالأمس، وهذا اليوم أيضا ننقل أقوال أخرى. بحث جديد ما هو، وإنما فقط نقل الأقوال إلى أن نصل إلى أصل المسألة. بلي ظاهرا هالشكل. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ثم ذكر ما يؤيد المغلوب، يعني بعد أن ذكر هذه المسألة ذكر أمرا يؤيد ما نحن بصدده من أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، بعد لا يقول العبارة. وقال في الذكر في أحكام النجاسة ماذا قال؟ تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. هذا بعد مو محل مطلوب، مو هذا. ثم ذكر المساجد وغير المساجد إلى أن قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل للنهي عن النجس وللناس. محل الطلب هذا العبارة الأخيرة، المدعى هذه العبارة الأخيرة التي تؤيد المطلوب، يقول بأنه تجب إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن كل مستعمل في أكل وشرب أو ضوء تحت ظل. أما إذا أريد استعماله في غير هذه الموارد فيمكن الانتفاع والاستعمال بلا احتياج إلى إزالة النجاسة. إذن يرى أن الاستعمال إذا كان لهذه الأغراض فلا بد من إزالة النجاسة، أما إذا لم يكن الاستعمال لهذه الأغراض فلا يجب إزالة النجاسة. ثم يقول: نحن إنما قلنا في هذه الموارد لوجود النهي ولوجود النص، وإلا إذا لم يوجد نهي عن أكل النجس كنا نقول يجوز الانتفاع بالأكل فيما يرتبط بالنجس، يجوز شرب النجس، لأن الدليل دل أنه لا يجوز الانتفاع في هذه الموارد فقلنا أنه لا يجوز الأكل وشرب المتنجس، ولأن النص دل على أنه لا يجوز الاستطباع تحت السقف فالتزمنا أنه لا يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السقف، وإلا لو لم يرد نص كنا نقول يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس حتى لو كان تحت السقف والظل. إذا هذا معناه ماذا عندما يقول للنهي عن النجس وللنص؟ يعني يريد يقول أننا إنما التزمنا بعدم جواز الانتفاع في هذه الموارد لوجود الدليل الخاص، وإلا إذا لم يوجد دليل خاص على عدم الأكل وعدم الشرب وعدم الاستصباح تحت الظل لكنا نقول أنه أيضا يستفاد وينتفع بها في الأكل والشرب وماذا؟ والاستصباح به تحت الظل والسقف. قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، يعني استصباح تحت ظل أو ساق، للنهي عن النجس وللنص. هذا على طريق اللف والنشر، اللف والنشر والترتيب، يعني لا يجوز استعمال النجس في الأكل والشرب للنهي عن الانتفاع بالنجس في الأكل والشرب، ولا يجوز الاستصباح والضوء تحت الظل لورود النص التي هي الرواية المرسلة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. انتهى. ومراده بالنهي في قوله للنهي ومراده بالنهي عن النجس النهي عن اكله وشربه مثلا. ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدفن المتنجس تحت الساق وهي الرواية المرسلة التي نقلناها عن المسوق وتقدم الكلام عنها مفصلا. يقول الشيخ قدس سره فانظر الى صراحة كلامه في ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل والشرب وماذا هو خصوص الاستضاء تحت الظل للناس. والا اذا لم يوجد نص كان يقول بفض الاستصباح به حتى تحت الظل والساق. فانظر الى صراحة كلامه في ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل والشرب لوجود النهي الخاص خصوص الاستضاء تحت الظل للناس. وهذه العبارة التي ذكرها هنا وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني المحقق الكركي وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه أي عن الشهيد قدس سره في بعض فوائده أي في بعض فوائد الذكرى. لأنه هناك صاحب الذكرى الشهيد ذكر فوائد في آخر كتابه يقول بأنه ما ذكرناه هنا ذكره المحقق الكركي أيضا عن الشهيد ناقلا له عن فوائد الذكرى. واضح مورد مراد من العبارة؟ أنا الآن مبدئ المكتوب بعض الشيء الأول قلت أنا أول بعد زمان. قال وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في اين حكاه في حاشية الارشاد عنه اي عن الشهيد الاول. في ماذا من اين نقل وحكاه قال المنقول او حكاه عنه قدس سره في بعض فوائده يعني في بعض الفوائد التي ذكرها الشهيد في الذكرى نقل عنه المحقق الثاني في حاشية الارشاد ماذا نقل عنه من بعض فوائده من بيانية من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده طبعا فوائده المحللة يعني التي لا تشترط فيها الطهارة مثلا. اما الاكل والشرب فانه لا يمكن اكله وشربه لانه ورود النص الخاص. اما الاستصباح تحت الساق فانه لا يمكن لورود النص الخاص مثلا على عدم جواز الاستصباح تحت الساق.
فوائد الأولى
أقول بأن كتاب الذكرى في آخره ماذا فوائد أقول فوائد ذكر فائدة أولى فائدة ثانية فائدة ثالثة رابعة خامسة مو كتاب الفوائد لا مراد ان الذكرى في اخر الكتاب كما كثير يذكرون الان انتم راجعوا وسائل تجدون في اخره يذكر الفائدة الاولى الفائدة الثانية يذكر المطالب مثل الامر الاول الامر الثاني الامر الثالث وهكذا. في هذه الفوائد ذكر هذا المطلب الذي حكاه عنه المحقق الكركي في حاشية الارشاد. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الارشاد يعني المسالك للشهيد الثاني وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني هذا على طريق اللف والنشر غير المرتب. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك يعني الشهيد الثاني وفي حاشية الإرشاد يعني المحقق الثاني عند قول المحقق والعلامة لأن المسالك شرح للشرائع للمحقق وحاشية والإرشاد كتاب للعلامة وشرحه لماذا لحاشيته للمحقق الكبير. قال عند قول المحقق يعني في المسالك وعند قول العلامة يعني في حاشية الإرشاد قدس سرهما ماذا قال وقال المحقق والشهيد الثانيان لا قال المحقق الثاني في الحاشية يعني في حاشية الإرشاد الذي هو للعلامة يعني كتاب الإرشاد للعلامة وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني، واحنا بدنا ننقل عبارة المحقق الثاني وحاشية عبارة المحقق العلامة. احنا هنا نقول وقال سيد الاشتباه لفظي، اشتباه لفظي احسن. يقول وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق، يعني قال الشهيد الثاني في المسالك عند قول المحقق، وقال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عند قول العلامة. واضح صح؟ قدس سرهما تجب إزالة النجاة عن الأواني. هذه شنو عندكم انتو؟ بلي اقول عبارة شنو هنا مو واحد
تجب إزالة النجاة عن الأواني.
خوف بعد صحيح. قال في عاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما تجب إزالة النجاة عن الأواني. إن شوفوا هذه إن مقول قال وقال إن هذا هذه وعبارة تجب إزالة النجاة هذا قول المحقق وقول العلامة. واضح؟ إذا إن تجب إزالة النجاة عن الأواني هذا مو مقول مقول قول وقال، لا بعد وقال المحقق إن، وقال المحقق في هذا المورد عند هذه العبارة ماذا قال المحقق الثاني والشهيد الثاني؟ إن هذا يعني تجب إزالة النجاة عن الأواني، إن هذا إذا استعملت هذه الأواني فيما يتوقف استعماله على الطهارة، أما إذا أريد استعماله في غير ما يتوقف عليه الطهارة فلا تجب إزالة. وهذا معناه بالدلالة الالتزامية أنه إذا كان الشيء متنجس وأريد استعماله فيما لا يشترط الطهارة يجوز الانتفاع والاستعمال. واضح المطلب؟ إن هذه مقول وقال، وقال المحقق والشهيد الثانيان إن هذا عند هذه العبارة التي نقلت عن المحقق والعلامة، إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب، وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد قول آخر. انتهينا. وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة على الطهارة. إذا الصبغ المتنجس نجس أو ليس بنجس؟ خب احنا نريد أن نستفيد منه في الصبغ، والصبغ لا يتوقف على الطهارة، إذا يجوز الانتفاع. إذا يظهر أنه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد يرى أن المتنجس إذا أريد أن ينتفع به في غير ما يشترط طهارة لا يشترط أن يكون طاهرا حتى لو كان نجسا. قال وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها أي بهذه الأصباغ المتنجسة على الطهارة. وفي المسالك في ذيل، واضح أنه كيف هذا محل الشاهد. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره، ما هو قول المحقق؟ وكل مائع نجس عدا الأدهان، قال الشهيد الثاني في المسالك. من هنا يبدأ قول الشهيد الثاني عند هذا القول للمحقق. قال لا فرق في هذه العبارة، شوية فيها غموض وأنها كيف هي يستفاد منها لإثبات المطلوب، شوية التفتوا في العبارة. قال أي الشهيد الثاني في المسالك عند هذه العبارة للمحقق، قال لا فرق في عدم جواز بيعها، يعني ماذا؟ كل نجس. لا فرق في عدم جواز كل ما عن نجس لا يجوز بيعه. لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع وعدم صلاحيتها للانتفاع. المسألة ما هي؟ المسألة هذه الأدهان هناك بحث بين الفقهاء، أساسا الدهن إذا تنجس صالحا للتطهير، قابل للتطهير أو ليس بقابل للتطهير؟ هذا بحث بين الفقهاء، أنه أساسا الأدهان إذا تنجست هل تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير؟ هذا بحث. بحث آخر وهو أنه هل يجوز بيع الأدهان المتنجسة أو لا يجوز؟ أعم من أن تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير، لا أساسا هل يجوز بيع الأدهان المتنجسة والنجسة أو لا يجوز بيعها؟ هذا بحث لا يرتبط بالبحث الأول. إذن هناك بحث في أن الأدهان المتنجسة تقبل الطهارة أو لا تقبل الطهارة. بعض يقول بأنه تقبل الطهارة بأن توضع يوضع هذا الدهن المتنجس في ماء حار مغلي، فتدخل الأجزاء المائية إلى هذه الأجزاء الدهنية المتنجسة وتطهر مثلا. ذاك بحث في صور البحث بأنه الدهن المتنجس هل يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير، بس ما عنده شغل أنه يقبل أو لا يقبل. بحث آخر أكو وهو أنه الأدهان المتنجسة أهم من أن تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير، هل يجوز بيع المتنجس أو لا يجوز بيع المتنجس؟ واضح المطلب؟ أنا عندما أقول البحث في الأدهان يقول عند هذه العبارة قالت مسالك، بحث المسالك وين؟ في الأدهان، أن الأدهان هل المتنجسة هل تقبل أو لا تقبل؟ وشو قال؟ وكل مائع نجس استثنى محولي. استثنى ماذا؟ المحقق الأدهان. الآن المسالك ده يبحث لماذا استثنى الأدهان؟ واضح حتى؟ فإذا نريد أن نسأل هنا عندنا بحثين، البحث الأول في أنه هل يجوز بيع الأدهان المتنجسة أو لا يجوز، هذا بحث. البحث الثاني أنه فرض أنه يمكن يجوز أو لا يجوز، أساسا هل يقبل الأدهان المتنجسة تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير، هذا بحث آخر. بحثان حتى إذا اتضح هذا نجي على العبارة. قال حتى إحنا نقرأ عبارة ماذا؟ عبارة مسالك. قال
عن المحقق الثاني،
لا الشهيد الثاني، صحونا مولانا الشهيد الثاني ينقل بعد عبارة المحقق في الشرائع يقول هذا القول، لا فرق ما دي يقول إرشاد شنو علاقتنا احنا بعد أن ذكر الشهيد الثاني في المسالك كلمة الشهيد الثاني شرح لأي كتاب؟ لشرائع الإسلام، شرائع الإسلام مو للمحقق والشهيد. يقول بعد هذه العبارة الشيخ الأعظم يقول الشيخ الأنصاري يقول الشهيد الثاني بعد هذه العبارة للمحقق ذكر هذا المطلب. شنو المطلب؟ وهو قال لا فرق في عدم جواز بيعها، يعني أن الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها أهم من أن نقول أنها تقبل التطهير أو لا تقبل التطهير. نحن نقول أن الدهن المتنجس لا يجوز بيعه، بس إن قلت بأنه هذا مرتبط بأنه يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير يقول لا هذه المسألة غير ذيك المسألة، سواء قلنا أن الدهن المتنجس يقبل التطهير أو أنه لا يقبل التطهير نقول أن الدليل دل على أن الدهن المتنجس لا يجوز بيعه. إلى الأدهان،
إلى الأدهان
إلى الأدهان السلام يا مولانا. احنا كم مرة قلنا حجي اذا تسمحوا لي احنا شنو علاقتنا انه الحاشي شنو قايل؟ احنا الان دا نشرح العبارة احنا انا وبدي نشوف شنو المطلوب منه بس يجوز انا مشتبه يعني ما هو دليل بريد
واما الادهان متنجسة بعض الصفر واما الادهان متنجسة النجاسة عربية كالسيد
وهذا معنى انه الادهان متنجسة اذا هشك هذا الاحتمال ورد خلي عمل اشوف. قال وكل مائع نجس عدا الأدهان قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها ولا بين الإعلام بحالها وعدم على ما نص عليه الأصحاب. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عرضية كالزيت تقع فيه البهرة فيجوز بيعها، اذا معنى ذلك انه كل ما هم مثل ما يتفضل احسن الحمد لله رب العالمين. فثبت بانه احنا مشتبهين مو سيد الكلام. قال وكل مائع نجس عدا الادهان قال لا فرق في في عدم جو. انا ذكر في اول مطر قلت العبارة راجع الى كل ما اهن بعدين قلت الى الاذهان.
خوب على الشرق يشوف الذهي
بليل. انا ما اقول انا ما اتذكر في اول مطلب قلت الضمير يرجع على كل ما يعني بعدين صار خلص على اي الاحوال. قال وكل مائع نجس عدا الادهام. قال يعني هذا قول صاحب المسالك لا فرق في عدم جواز بيعها يعني المائعات المتنجسة على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها للانتفاع. حتى اذا قلنا بان المائعات المتنجسة تقبل الطهارة افترضوا قبلنا هذا. خب هنا اذا قبلت الطهارة لها منافع تكون طهارة. هنا هذه المنافع في بعض الوجوه ممكن اذا صارت طاهرة على القول عفوا شوفوا احنا اليوم قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة. احنا قلنا ان المائعات المتنجسة تارة تقبل الطهارة واخرى لا تقبل الطهارة. اذا تقبل الطهارة فهو يجوز الانتفاع بها وانتهينا. اما اذا لم تقبل الطهارة وفرضنا انها مع عدم قبولها الطهارة فيها بعض الوجوه للانتفاع فهل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها؟ يقول صاحب المسالك انه على فرض وجود انتفاع فيها اي في المائعات المتنجسة غير القابلة للتطهير نحن ايضا نقول لا يجوز البيع. واضح المطلب؟ قال لا فرض في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة. واما اذا قلنا ان هذه المائعات تقبل الطهارة اذا يجوز بيعها. اذا قلنا ان المائعات لا تقبل الطهارة وفرضنا ان هذا المائع المتنجس الذي لا يقبل الطهارة ماذا كانت له بعض المنافع فهل يجوز بيعه لتلك المنافع؟ يقول لا يجوز بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها اذا تلك المائعات النجسة للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها. من هذه العبارة نستفيد ان الانتفاع على بعض الوجوه للمتنجس ممكن ولكن لا يجوز البيع. هذا محل الشاهد في العبارة يعني انه هناك يظهر انه اكو وجوه انتفاع وينتفع بها ولكن الكلام ان صاحب المسالك يقول لا وفرق وين يجوز كان يجوز الانتفاع بها. اذا الاصل في المائع المتنجس انه اذا كانت فيه منافع لا تشترط فيها الطهارة يجوز الانتفاع به. نعم هناك سؤال اخر انه يجوز بيعه او لا يجوز؟ نقول لا يجوز بيعه. هذه هي محل الشاهد. قال بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها ولا بين الاعلام بحالها اي بحال انها نجسة وعدمه على ما نص عليه الاصحاب. اذا يظهر ان الشهيد الثاني ما ذهب اليه يقول الاصحاب نصوا على ذلك. ماذا نصوا؟ نصوا على انه لا يجوز البيع ولكن يجوز الانتفاع. هنا قد يقول قائل ان ما نص عليه الاصحاب اشارة ماذا؟ الى عدم جواز البيع. مو ما نص عليه الاصحاب اشارة الى ماذا؟ انه يجوز الانتفاع به ببعض الوجوه. وهو الظهر من العبارة. واما الاذهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها. طبعا الان بعد هذا البيان هذا البيان يظهر ان مراد لا فرق في عدم جواز بيعها اهم من ان تكون مائعات وان تكون اذهان. هذا استثناء لبعض الاذهان التي يجوز الاستصلاح فيه. يعني القاعدة العامة ان كل مائع نجس سواء كان دهنا او غير دهن وفرضنا ان المائع النجس ماذا لا غير قابل للتحصيص لا يجوز بيعه. هل كانت فيه منفعة او لم تكن فيه منفعة؟ نعم نستثني موردا في جواز البيع وهي اذا كانت فيه منفعة الاستصلاح ولا يجوز البيع ولكن لا ان القاعدة جواز البيع بل لان النص الخاص دلنا على جواز البيع. اذا نقول ان كل مائع اعم من ان يكون دهنا او غير دهن لا يجوز بيعه سواء كانت فيه منفعة او لم تكن فيه منفعة ولكن بناء على عدم قبولها للتطهير. فإن قال قائل بأنه ماذا تقولون في بيع الدهن للاستصباح؟ يقول القاعدة عدم الجواز، ولكن دل الدليل الخاص على جواز البيع، فنحن جوزنا البيع لورود الدليل الخاص، وإلا لو لم يرد هذا الدليل الخاص هذا المورد لم نكن نجوز البيع فيه. قال وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها. إذن ذاك لا يجوز بيعها ماذا؟ اعم من الدهن وغير الدهن، يعني كل مائعين، لانه الاستثناء ماذا؟ يقول فقط في هذا المورد نجوز البيع لورود النقص الخاص، وهذا لا ينفي انه يكون للمائع المتنجس منافع، فالبحث في انه يجوز البيع او لا يجوز البيع. قال فيجوز بيعها، فيجوز بيع بلي ليش؟
أما الأدهان المتنجسة كالزيت وغيرها يجوز بيعها، فإذا
خلاص سواء قلنا ملوك أرتين. أما الأدهان المتنجسة فيجوز بيعها للاستصباح بهذا القيد فقط لهذا، مو يجوز بيعها مطلقا. فأما الأدهان المتنجسة فيجوز إذن كل ما لا يجوز بيعه. فإن قلت له ماذا تقول في الدهن المتنجس؟ يقول بلي الدهن المتنجس فقط للاستصباح أنا أجوز بيعها. وتوجه إذا هناك يشملك الجميع. قال فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، ثم قال وإنما خرج هذا الفرد من النار، وإلا القاعدة تقول أنه لا يجوز مطلقا. هذا قرينة أخرى على أن هناك مراد الإطلاق مو مراد كل ما عند غير الدهن. قال وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواتها، يعني الأذهان المتنجسة الحرضية، لغيرها من المائعات المتنجسة. واضح المطلب؟ المسألة سهلة، سواء قلنا هناك، المهم أنه حكم الأذهان التابع لحكم المائعات إلا في هذا الفرد. قال وإلا فكان ينبغي مساواتها، يعني الأذهان المتنجسة، لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. فإذا ماذا يفترض الشيء الثاني؟ أن الانتفاع بها في بعض الوجوه ممكن، ولكن لا يجوز بيعها إلا في الاستصباح. إذا يفصل بين جواز البيع وبين ماذا؟ جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. إذا تذكرون فالمسألة تقدمت في البحوث السابقة أساسا أن جواز البيع يلازم مع جواز الانتفاع المحلل أو لا يلازم. قلنا هناك رأي يقول أنه كلما جاز الانتفاع المحلل جاز البيع، ورأي يفصل يقول لا، ليس كل ما جاز الانتفاع المحلل به يجوز بيعه. نحن يدلون مع الدليل، إذا الدليل قال يجوز بيعه نقول يجوز بيعه، إذا قال لم يجوز بيعه نقول لا يجوز بيعه حتى لو كانت له منافع محللة. يمكن الانتفاع وعدم جواز البيع. لا ما قصد له نفس جواز الانتفاع، يعني ليس محرما. التي يمكن الانتفاع، جوازنا جواز وضعي، التي يمكن الانتفاع، عفوا تكليف، التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد الحق الى هنا بعد هذا الكلام كلام صاحب المسالك، بعد لم ينتهي كلام صاحب المسالك، يقول صاحب المسالك اي الشهيد الثاني وقد الحق بعض الاصحاب ببيعها اي الاذهان المتنجسه للاستصباح، الحق ماذا؟ بيعها ليعمل صابونا. او يطلى به الاجرب ونحو ذلك من المنافع الاخرى. الشهيد الثاني يقول نحن انما قلنا بجواز بيع الادهان المتنجسة للاستصباح. بعض الاصحاب لا، الحق بها انه هذا الدهن المتنجس له منافع اخرى، اذا يجوز بيعه لتلك المنافع الاخرى، وهو التصبين مثلا ان يجعل صابونا. فهل يجوز بيع الدهن المتنجس لان يجعل صابونا لا ان يستفاد منه في الاستصباح؟ يقول هذا مشكل. لماذا؟ لان النص اخرج هذا المورد من جواز البيع، من عدم جواز البيع، واما غير هذا المورد لا يجوز بيعه لذاك الغرض غير هذا المورد لا يجوز بيعه لذاك الغرض غير الاستصباح. اذا الادهان المتنجسه توجد فيها منفعة ماذا؟ استطباع، منفعة التصليح، منفعة تقلية الأجهر أو نحو ذلك. ولكن متى يجوز بيعها؟ إذا كان لغرض الاستطباع. أما إذا أريد بيعها لغرض التصليح هل يجوز؟ لا يجوز بيعه. إذن الشهيد الثاني في المسألة يقول القاعدة الأولية في المائعات والأدهان أنه لا يجوز بيعه إلا ماذا؟ إلا الدهن المتنجس لغرض الاستطباع. يقول وقد ألحق الأصحاب، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها الأصحاب بيعها ليعمل صابونا أو يطلى به الأجر ونحو ذلك ويشكلوا. يعني مشكل هذا، لا يمكن أن نلتزم بهذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص. النص في ماذا؟ أنه يجوز البيع للاستصلاح فقط، وهذا النص أيضا مخالف للقاعدة، لأن القاعدة تقول لا يجوز بيع كل مائع متنجس إلا ما خرج بالنص، والذي خرج بالنص هو الاستصلاح فقط، جواز البيع للاستصلاح. إذا لا يجوز البيع لغرض التصليح ونحو ذلك. يقول ويشكل بأنه هذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص، هذا المورد النص المخالف للأصل. الأصل ماذا في المائعات المتنجسة؟ عدم جواز البيع. فإن جاز، هنا يقول ماذا؟ هنا يبين المطلب الشهيد الثاني، يقول فإن جاز البيع، باع مستتر البيع، فإن جاز البيع لتحقق المنفعة سينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها. إذا كان وجود منفعة مسوغا لجواز البيع، إذا كل منفعة، كل مائع متنجس في النتيجة له منفعة ما، فيجوز بيعه. إذا لا يبقى مورد للقاعدة أن كل مائع متنجس لا يجوز بيعه. إذا يرى أن المنفعة ممكنة ولكن البيع لا يجوز. فإذا يرى أن الأصل في النجس الانتفاع، ولكن ماذا؟ جواز البيع وعدم جواز البيع لا يرتبط بالانتفاع وعدم الانتفاع. اذا يكون مؤيدا للمطلب الذي نحن بصدده. قال فان جاز اي البيع لتحقق، يعني جاز البيع في هالموارد التي الحقها الاصحاب، فان جاز البيع لتحقق المنفعة في هذه الموارد فينبغي مثله، يعني جواز البيع فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها. فإذا يرى أن المائع النجس يمكن أن ينتفع به ولكن لا يجوز بيعه. التي ينتفع بها كالدبس يطعم للناحل، يعطى للناحل بأن يأكله مع أنه نجس فيجوز الانتفاع به إلا أنه لا يجوز بيعه. انتهى كلام الشهيد الثاني في المثال. ثم يقول ولا يخفى ظهوره، أي ظهور كلام الشهيد الثاني في المثال، ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، ولكن المنع من البيع لأجل النص، وإلا لو لم يكن نص على عدم جواز البيع لأجاز البيع أيضا. ونحن احنا نريد ان نثبت ان الاصل في المتنجس هو جواز الانتفاع، اما انه يلازم جواز البيع او لا يلازم ذاك بحث اخر سنبحثه بعد ذلك. قال ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيع المتنجس لاجل الناس يقتصر على مورده. وكيف كان، حتى سواء كانت هذه العبارة ظاهرة في مطلوبنا او لم تكن ظاهرة، المهم الاقوى هو ان الاصل في كل متنجس هو جواز الانتفاع. وكيف كان، يعني اشارة الى انه هذه العبارة دلت على ما نحن بصدده وفاقا لما نذهب اليه او لم تدل. وكيف كان، فالمتتبع في كلمات المتأخرين يقطع بما استظهرناه، مو فقط يحصل له الاطمئنان بل يحصل له القطع، ان المتأخرين جميعا يذهبون الى ان الاصل في كل متنجس هو جواز انتفاع. يقطع بما استظهرناه من كلماتهم والذي اظنه، وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول يريد ان يترقى، يريد ان يقول بانه نحن اذا دققنا في كلمات المتقدمين ايضا نجد انهم ليسوا مخالفين للمتأخرين، لا ايضا هم عندما يقولون الاصل عدم جواز الانتفاع يعني الاكل والشرب ولا مو مطلق الانتفاع. هنا يقول والذي اظنه وإن كان الظن لا يغني لغير شيئا. هنا قد يسأل الشيخ الأعظم قدس سره بأنه ما مرادك من هذا الظن؟ إن كان مرادك من الظن الإطمئنان يكون حجة عليه، حجة شخصية، وإلا اللي لا يحصل له الإطمئنان لا يكون. أما إذا كان مرادك من الظن الظن المصطلح كما هو المتعارف، يعني اصطلاحا عندما يقال ظن غير الإطمئنان الشخصي، الظن أيضا لك أيضا لا يغني. لماذا؟ لأن الظن ليس بحجة إلا إذا قام دليل عليه. فسأفترض أن الإنسان بعد أن تتبع كلمات المتقدمين حصل له ظن ولكن لم يحصل له إطمئنان، يعني العلم العرفي الذي درستموه في الحلقة الثانية وفي الأصول لم يحصل له إطمئنان ولكن حصل له الظن، هل يكون الظن حجة؟ ولا يكون الظن حجة. إذن إن كان مراده من هذا الظن الإطمئنان لأنه يقول يغنيني إذن فهو حجة، أما إذا كان المراد من الظن هو الظن المصطلح فلا يغنيك، فلا يغني الشيخ أيضا على أي الأحوال. قال والذي أظنه وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا. يعني أحسن فلا أنا أقول إن كان مراده ذاك فبها ونحمد، وإن لم يكن ذاك فله أيضا لا يغني. إن ماذا أظن؟ إن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون، إذا لا تخالف بين المتقدمين والمتأخر، وأن المراد عند القدماء من أنه الأصل عدم جواز الانتفاع، يعني عدم جواز الانتفاع فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والطهارة الحدثية والخبثية ونحو ذلك، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب، يعني ما يشترط فيه الطهارة وإطعام الغير، هذه الانتفاعات بأن يطعمه الغير المكلف أيضا، وبيعه وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله، يعني من غير الإعلام. هل يجوز أن يبيع المتنجس من غير أن يعلم؟ يقول لا يجوز من هذه الجهة، لأنه لم يعلم، لأنه قد يقع المشتري في الحرام، وإلا لو باعه وأعلمه لا مانع. يعني يريد أن يقول الشيخ رحمة الله عليه بأن كلمات المتقدمين التي قالت أنه الأصل في المتنجس لا يجوز الانتفاع، يعني يريدون أن يقولون أن المتنجس حكمه ليس حكم الطاهر، حكم الطاهر يجوز أكله، يجوز شربه، يجوز إطعامه وإشرابه للغير، يجوز بيعه من غير إعلامه، هذه الأحكام موجودة في المتنجس؟ لا، لا يجوز أكله، لا يجوز شربه، لا يجوز إطعامه وإشرابه للغير، لا يجوز بيعه من غير الإعلام ونحو ذلك. مو مرادهم أن مطلق الانتفاع ممنوع إلا ما دل الدليل. قال على نحو بيع ما يحل أكله. ثم لو فرضنا الآن الشيخ رحمة الله عليه ثم يقول لو سلمنا أيضا بأنه لا مرادهم مو هذا القدماء، لا إشكال أن القدماء ما ذهب إليه المتقدمون موهون بما ذهب إليه المتأخرون. قال ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهم عن الأصل والقاعدة. يا أصل يا قاعدة، أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض. إذا ما ذهب إليه المتأخرون يكون مقويا لهذا الأصل ولهذه القاعدة، وما ذهب إليه المتقدمون لا يكون مضعفا وموهنا لما ذهبنا إليه من الأصل والقاعدة. قال لو فرضنا ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع هذا الوهم عن الأصل والقاعدة السالمين، أي الأصل والقاعدة، أما يرد عليهما، ماذا يرد عليهما؟ الآيات والروايات والإجماعات التي تقدم الكلام عنها ومناقشتها جميعا. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه، يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.